الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء. قال: باب ما جاء في الوضوء. قال: وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دخل الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء فقال: كتاب الوضوء. والوضوء مأخوذ من الوضاءة، والوضاءة هي الجمال والبهاء، وذلك لأن الوضوء فيه بهاء للمؤمن وجمال له، فإنه ينقي الذنوب والمعاصي، والذنوب والمعاصي مقبحة، وتورث الظلمة في الوجوه. والوضوء يورث النور والبهاء، وهذا يظهر جليا يوم القيامة في بعض أعضاء الوضوء، فإن هذه الأمة تأتي يوم القيامة أو يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. والوضوء بالضم هو الفعل، وبالفتح الماء الذي يتوضأ به، وهذا على المشهور. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في الوضوء. واستفتح هذا الباب بآية المائدة، وهي أصل هذا الباب. قال: وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأصل هذا الباب هي هذه الآية، وهي آية المائدة، وفي أولها النداء: نادى الله عز وجل المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والمؤمن في باب الأمر والنهي يدخل فيه من كان مسلما وإن كان فاسقا، وليس المراد بذلك من كمل إيمانه، وليس المراد بذلك من جاء بالواجبات وترك المحرمات، وإنما المراد بذلك من كان مسلما وإن كان فاسقا. فالمسلم يخاطب بالأمر والنهي، فقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، المراد بذلك من معه الإيمان الصحيح، وهذا يكون بحصول الإسلام الصحيح منه، فإن الإسلام لا يصح إلا بإيمان. وأما المؤمن في باب الثواب والجزاء فالمراد به من كمل إيمانه في باب الواجبات والمنهيات، أي من جاء بالواجبات وترك المنهيات، ويدخل في ذلك دخول أوليا من شارع في نوافل العبادات. فإذا جاء دليل فيه ذكر الثواب والجزاء للمؤمن فهذا المراد به. وقد فرق أو ذكر نحو ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قدر العلماء في هذا الموضع محذوفا وهو إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فإن قام فعل ماضي وليس المراد أنه إذا حصل القيام ووجد ومضى فإن العبد يأتي بالوضوء، وإنما المراد إذا أراد القيام إلى الصلاة فإن الوضوء متقدم على الصلاة وهو شرط من شروطها، والشروط متقدمة على الأفعال. فلهذا قالوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. ولهذا نظائر كقوله: كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي إذا أراد دخول الخلاء. وكقول الله عز وجل: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن. وهناك من الصحابة من ذهب إلى أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، والذي عليه أكثر من مضى هو تقدير الإرادة، وأن الاستعاذة تكون متقدمة على القراءة. إذا قمتم إلى الصلاة يدخل في ذلك صلاة الفرض وصلاة النفل، فإن الوضوء شرط من شروط الصلاة عموما، سواء كانت الصلاة من الفروض أو كانت من النوافل. والصلاة هي التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام بقول: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فهذه هي الصلاة. فما كان كذلك فإن الطهارة تعتبر شرطا فيها، فتدخل في ذلك صلاة الجنازة، فإنها مفتتحة، فإن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وإن لم يكن فيها ركوع وسجود فإنها ما زالت داخلة في مسمى الصلاة على المعنى المذكور في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأما سجود التلاوة فإذا كان السجود داخل الصلاة فيأخذ أحكام الصلاة، وأما إذا كان خارج الصلاة فلا يدخل في مسمى الصلاة. والتطهر لسجود التلاوة وإن كان الساجد خارج الصلاة أكمل وأحسن، وهكذا سجود الشكر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقدر العلماء إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، ومنهم من قال إذا قمتم إلى الصلاة عن نوم، وتقدير محدثين أحسن لأنه أعم. إذا قمتم من الصلاة، أي إذا قمتم محدثين. والله سبحانه وتعالى لم يأتي بهذا القيد، وإنما قال إذا قمتم إلى الصلاة، وجاء بهذا القيد العلماء تفقها، وهو المراد قطعا. فإن من لم يكن محدثا فلا يجب عليه الوضوء، والأصل في الشخص هو الحدث، والطهارة طارئة، فقد يقال لم ينص الله عز وجل على الحدث لأنه الأصل، فإن الأصل في الإنسان الحدث والطهارة طارئة، أعني الحدث الأصغر، فالشخص منذ صغره وهو بين الحدث، بين البول والغائط وغير ذلك من الأحداث، والبول والغائط والريح من الأحداث المستمرة مع الشخص في ليله وفي نهاره، ولا يمكنه أن يتحرز من الحدث، فهذا أمر ضروري بالنسبة للإنسان. فالأصل في الإنسان أنه محدث، وحدثه منذ الصغر إلى أن يكبر وهو بين الأحداث، فلما كان الأصل في الإنسان الحدث لم يأتي الله عز وجل بهذا القيد، لكن أعني الحدث الأصغر، أما ما يتعلق بالحدث الأكبر فإنه على خلاف الأصل، فإن الحدث الأكبر إنما يأتي للإنسان إذا وصل إلى البلوغ، فلهذا نص الله عز وجل على الحدث الأكبر ولم ينص على الحدث الأصغر، فقالوا إن كنتم جنبا فاطهروا، فنص على الحدث الأكبر لأنه على خلاف الأصل، فالحدث الأكبر طارئ، أما الحدث الأصغر فهو الأصل مع الإنسان منذ أن يوجد في الدنيا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قلنا المراد بذلك إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، هذا هو الصحيح، وهناك من أهل العلم من حمل الآية على ما هو أوسع من ذلك وقال كل من قام إلى الصلاة من محدث وغير محدث فيجب عليه الوضوء، وقد ذهب إلى ذلك بعض التابعين كعكرمة بن سيرين احتجاجا بهذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قالوا سواء كان محدثا أو كان غير محدث، وهذا القول ضعيف، وما عليه جماهير العلماء هو القول الصحيح أنه لا يؤمر بالوضوء إلا من كان محدثا، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس في يوم الفتح بوضوء واحد كما جاء في مسلم حديث بريدة، وقال عمدا صنعت يا عمر، وهذه الآية نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أعلم بتأويلها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الصلاتين في السفر، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ للصلاة الثانية، بل اكتفى بالوضوء للصلاة الأولى وكانت الثانية تبعا للأولى، وإذا أراد الشخص أن يجدد للثانية وضوءا فهذا الفعل خلاف السنة، ومن فعل ذلك طولب بالدليل. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر بوضوء صلاة الليل، فكان ينتهي من صلاة الليل ثم يضطجع فنعم انتهى من صلاة الليل، ثم إذا أذن المؤذن صلى سنة الفجر، ثم اضطجع حتى يأتيه بلال استأذن الإقامة، ثم يصلي الفجر بوضوء صلاة الليل، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يحدث وضوءا جديدا لصلاة الفجر. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام وهديه هو الذي ذكرناه، ولم يفهم النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآية هذا الفهم، وأنه لا بد لكل من قام إلى الصلاة أن يتوضأ ولو لم يكن محدثا، فهذا الفهم غير صحيح. والتجديد أو تجديد الوضوء إذا كان في الصلوات الخمس المتفرقة فلا بأس بذلك، لكنه لا يجب، لا بأس أن الإنسان يتوضأ لكل صلاة، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام الغالب أنه كان يتوضأ لكل صلاة، أعني الصلوات الخمس المتفرقة. أما إذا جمعت، إذا جمع الشخص بين الظهر والعصر لعذر كالسفر وبين المغرب والعشاء، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التجديد في الجمع والتجديد في هذا الموضع على خلاف السنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال فاغسلوا وجوهكم، فابتدأ الله عز وجل بالأمر بغسل الوجه، وفي هذا رد على من ذهب إلى إيجاب غسل الفرجين كما يقوله بعض الفقهاء، لأن الله لم يقل فاغسلوا فروجكم، وإنما قال فاغسلوا وجوهكم. وفرع بعض الفقهاء على هذه المسألة تفريعا وقالوا يستحب الترتيب بين الفرجين، والفرع مبني على أصل فاسد، فلا يصح لا الأصل ولا ما تفرع منه. وغسل الفرج من غير بول أو غائط من الأمور المحدثة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أما إذا قضى الإنسان حاجته فبال أو تغوط فيجب عليه إزالة النجاسة، إما بالاستنجاء وإما بالاستجمار، وهذا لا إشكال فيه، وإنما الكلام على غسل الفرج من غير بول أو غائط. وبعضهم يتعلل وأنه يغسل فرجه من أجل خروج الريح، وهذا أيضا من الأمور المحدثة ومن الغلو في الدين، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا من قوله ولا من فعله الاستنجاء أو الاستجمار لخروج الريح. وكان بعض الجهال حين استنكر عليه هذا الأمر كان يعلل بهذا التعليل، وأنه يستنجي من أجل خروج الريح، فقلت له: الريح قد وصل إلى ثيابك، فاغسل ثيابك. وهو لا يغسل ثيابه، لو كانت الريح نجسة ويدعي أنها نجسة فإنها خرجت إلى ثيابك. فعلى كل هذه من جهالة الجاهلين، ولا أصل لذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى هنا قال فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل فاغسلوا فروجكم. فاغسلوا وجوهكم، وابتدأ الله عز وجل بالوجه لأنه أشرف أعضاء، نعم أشرف أعضاء الوضوء. فأشرف أعضاء الوضوء الوجه، فلهذا ابتدأ الله عز وجل به. فقال فاغسلوا وجوهكم. نقف عند قولي فاغسلوا وجوهكم، وننتقل إلى زاد المعاد العلامة ابن القيم رحمة الله عليه.